القرآن نابعا من ذكاء محمد صلى الله عليه وسلم وفراسته. يعني هل يمكن أن ننسب هذا القرآن إلى مسألة الذكاء والفطرة والتأمل العقلي؟ فهو توصل إلى أن هذا الأمر بعيد، خصوصا لما يتعلق الأمر بالنقل وبالأخبار. فلما يتعلق الأمر بالأخبار فلا بد فيها من نقل. ولكن النقطة الآن التي يبحث فيها الكتاب هي البحث يعني في الأوساط البشرية عن معلم هذا القرآن، يعني الذي لقن هذا القرآن. فسيبحث عنه أولا بين العرب، ثم يبحث عن مصدر هذا القرآن بين أهل العلم في عصره، ثم يبين مسائل تتعلق بهذه النقاط. فنبدأ يعني في كلامنا. فيقول المتكلم بكلام أي كلام لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون قائلا له، يعني يكون قائلا لهذا الكلام ابتداء، وإما أن يكون ناقلا. يعني الإنسان إذا أتى بكلام سواء كان هذا الكلام مقروءا منطوقا أو كان مكتوبا، فإما أن يكون كلامه هو تكلم به ابتداء، وإما أن يكون ناقلا له. فالآن ما دام الأمر لا يخرج عن هذين الوصفين، فمن المنطقي أن نبحث في تعليم هذا الرجل، سيرته هذا الرجل العلمية، فنجد هل توحي ثقافته وسيرته بأنه أتى بهذا القرآن وقاله من نفسه. هذا هو الأمر الأول. فالذي يذهب إليه صاحب الكتاب أن وصف الأمية ملازم لهذا الرجل، فأخبار التاريخ تقول إن هذا الرجل لم يعرف عنه طلب للعلم بل كان أميا. فلهذا الذي يحاول أن يبحث عن مصدر هذا القرآن منذ زمان العرب في البداية، فإنهم بحثوا عن معلم له، لأنهم كانوا يعلمون أنه لم يعرف بطلب للعلم، ولم يعرف بمدارسة ولا ببحث أي ميدان من ميادين العلم. فلهذا بحثوا عن مصدر القرآن من معلم خارجي. الآن هناك أمر: هل نبحث عن هذا المعلم في وسط العرب أنفسهم؟ الذي نعلمه أن العرب في ذلك الزمن كانوا معروفين بشيئين، يعني هم أميون، وهم كذلك وصفوا بالجاهلية. يعني ولو أن هذا الوصف يتعلق ليس فقط بمسألة الأمية والعلم، ولكن لأوصاف أخرى كانت لصيقة بهم. فهؤلاء اشتق لهم من الجهل ومن الأمية اسم. ومما قيل فيهم أنك إذا أردت أن تعرف جهل العرب وتعلم جهل العرب فعليك أن تقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام. إذا قرأت سورة الأنعام 120 آية فتصل إلى تلك الآيات التي تبين كيف كانوا في عقائدهم. لا شك أنهم كانوا يعني نوابغ في الخطابة، وكانوا فحولا في الشعر، هذا أكيد. ولكن انظر إلى وصف القرآن لهم في سورة الأنعام: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فهذه الأمور التي حرموها وبمجرد التحكم، ولا توجد حكمة ظاهرة من الأمور التي شرعوها لأنفسهم في مسائل الأنعام، فهذا من أعظم الأدلة على مدى يعني المستوى الذي كانوا فيه ووصفهم اللصيق بهم بالجاهلية إلى آخره. الآن البحث عن القرآن في وسط الأميين هذا لا يحتاج لكبير برهنة أنه ليس وليد يعني ثقافة أو ذكاء أحدهم، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا إنه أمي. الآن إذا سألنا أي مخالف من زمان المستشرقين او حتى من قبلهم، هل يجد في التاريخ خبرا عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل عالم يأخذ عنه؟ لا نقول هل لقي عالما او حبرا او لقي رجلا، ولكن هل اثر عنه انه جلس الى عالم يأخذ عنه كما يجلس الطالب الى المعلم؟ فهذا ان اتى به فلعله يكون بابا الى الجواب عن هذه المسألة التي نبحث فيها، ولكنه لم يجد. فاذا بحثنا عن معلم القرآن بين اهل العلم فنحن نقر ان صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لقي في بصرى الراهب بحيرة الذي ذكرته كتب السير، ولقي بعد نزول الوحي الاول عليه لقي ورقة بن نوفل، فهذان اللقاءان العابران يعني معروفان، يعني هذان معروفان. نحن في كتب السير والسنن هذا الامر مدون، يعني لا يخفيه اهل الاسلام. وبعد الهجرة لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي كثيرا من احبار اليهود والنصارى، ولكن الذي ننفيه نحن ننفي انه جلس اليهم اخذا عنهم، بل التاريخ يشهد انهم كانوا يأتونه اما مستفسرين واما يتحدونه بما عندهم او يسألونه، فالغالب انهم اتوه سائلين متعلمين. اما ورقة بن نوفل ومن قبله بحيرة، فنحن نسأل المخالف هل يزعم ان اللقاءين مع هذين الرجلين، هل خلال هذين اللقاءين العابرين اخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ هذا لا يقوله احد، ولكن سبق ان يعني زعم مثل هذا، كما سمعت هنا في الغرفة من يقول انه اخذ عنهما هيكل القرآن، ولكن هناك امر لا بد ان يضعه كل من يأتي بمثل هذه الدعوة في الحسبان. هذا الامر لم يكن يخفى عن كفار مكة عن المشركين، لو كان هذا الامر حجة لما فاتهم، فهم كانوا اعلم بقرائن الاحوال واعلم بهذه الدعوة، فلهذا لم ذكله الى موقف مبلغ القرآن وموقف هذا القرآن نفسه من علماء عصره، يعني من اهل الكتاب من الاحبار والرهبان من اليهود والنصارى. فهل كان في علماء ذلك الزمان من كان يصلح ان يكون استاذا او يكون معلما او يكون ملقنا لهذا القرآن؟ فكثير من الملحدين يقولون ان هذا القرآن هو اثر تاريخي يمثل روح عصره اصدق تمثيل، يعني يقولون كأن هذا القرآن يصف الجو الذي نشأ فيه القرآن، وهم في ذلك لا شك صادقون. لماذا؟ لان هذا القرآن فعلا يحدثك عن اهل الكتاب وماذا فعله اليهود والنصارى، فهو وثيقة حتى لغير المؤمن يقر ان فيها يعني وصفا لما كان يموج في ذلك العصر. والان ندعو هذا الذي يتكلم بهذه الكلمة ويصف القرآن بهذا الوصف الذي نقبله في حدوده، نقول له انظر مثلا في البقرة وآل عمران، انظر في اوائل السور، وانظر اسلوب محاورة القرآن لعلماء اهل الكتاب، فهل وقف منهم موقف الاخذ موقف المقلد ام ان الامر غير ذلك؟ نحن نرى ان القرآن خصوصا في البقرة والعمران انما حاورهم باسلوب يعني ينقض مذاهبهم ويصحح كثيرا من عقائدهم، يقرهم على اشياء ولكنه يرد عليهم اشياء كثيرة ويفضح امورا اخفوها زمانا طويلا. وهذا في مثل قوله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعدها فلا تعقلون، فأخبرهم القرآن أن احتجاجهم بإبراهيم وقولهم تارة إنه كان يهوديا أو كان نصرانيا فرد عليهم القرآن ذلك، فأخبر أنه كان قبل إنزال التوراة والإنجيل. كذلك قولهم قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إذن الخلاصة أن هذا الكتاب لم يقف من علماء عصره موقف الآخذ وموقف يعني المستفيد من علومهم، بل بالعكس كان يرد عليهم ويناظرهم ويبين خطأهم. كذلك بين القرآن كثيرا من خرافاتهم، كقولهم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قالوا الكلمة العظيمة أنه استراح. فرد عليهم القرآن الكريم: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. ورد قولهم عن في كفر سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ورد قولهم: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. الخلاصة هذا الكلام كله لا يخفى عليكم، ولكن هذا من باب الاحتجاج بأن هذا القرآن لم يقف من هؤلاء موقف المتألم من المؤلم، بل العكس. فتأمل كيف فضح شركهم وسفه أحلامهم، فهل ترى فيهم بعد هذا كله صورة الأستاذ الذي يتلقى عنه صاحب القرآن هذا الكتاب، أم أن الأمر بالعكس تماما؟ ثم الأمر الآخر: هل كان علم أهل الكتاب مبذولا للناس؟ لم يكونوا حريصين على قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فبين أنهم كانوا يخفون كثيرا من هذا الذي أوحي إليه. الآن الأمر النهائي في هذه المسألة، في هذه النقطة، وهو أن الذي يزعم أن للنبي صلى الله عليه وسلم معلما من البشر فما عليه إلا أن يسميه. من قال إنه يعلمه بشر فنحن نلزمه أن يقول لنا ما اسم هذا المعلم، وما خبره، ومتى لقيه، وماذا سمع منه، ما دام بشرا. فالبشر يرى ويسمع، والإنسان يؤنس، فلا بد أن لا يكون أمره قد خفي على أهل الأرض جميعهم. فقولهم إننا يعلمه بشر هذه كلمة لحد الآن لا برهان عليها. فالآن هل لما رد المشركون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هل استطاعوا أن يقولوا إن فلانا من العرب من الشعراء أو من الخطباء أو من الأدباء، هل استطاعوا أن يقولوا إن واحدا منهم هو ذلك المعلم المزعوم؟ الجواب لا. والسبب واضح ذكرناه قبل ذلك لما تعلق بهم من وصف الأمية والجهل، ولكنهم بحثوا خارج بني جلدتهم عن رجل تجتمع فيه صفتان: يكون رجلا غير عربي فيكون قارئا كاتبا، والأمر الآخر أرادوه أن يكون في مكة. هذا يعني هذا من ذكائهم، لأنهم علموا أنهم إن زعموا أنه أخذ عن رجل في الحيرة أو في اليمامة أو في دمشق فهذا لا ينطلي على أحد. والآن هل لكم أن تتصوروا من اقترحوا أن يكون معلما لهذا النبي؟ إنهم اقترحوا رجلا غلاما روميا حدادا، كان يعني في مكة حداد النصراني يقرأ ويكتب، فقالوا هذا هو الذي كان يعلمه. لماذا؟ لأنه كان كاتبا يكتب ويقرأ، وفي الوقت نفسه كان بينهم في مكة، حتى يقولوا كان يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج يأتيه بكرة وعشيا إلى آخره. فهل يا ترى حصل هذا الغلام الرومي العبقري تلك العلوم كلها المبثوثة في القرآن بما فيه من أخبار وأحكام ومواعظ وقصص، هل حصل كل ذلك بين ضرب المطارق ونفخ الكير؟ المهم القرآن رد عليهم هذه المقالة بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا الذي اقترحوه أعجمي اللسان فما بال هذا القرآن في غاية الفصاحة والجزالة والبيان. وهنا يعني أورد كلمة الشيخ التي علق بها على كلامهم. والشيخ له أسلوب أدبي راقي، فقال رحمه الله: هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلا فضاء الهزل، وهكذا أمعنوا في هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل، فكان مثلهم كمثل من يقول: إن العلم يستقى من الجهل، وإن الإنسان يتألم كلامه من الببغاء، وكفى بهذا هزيمة فاضحة لقائله. المقصود الآن انتهى بنا الأمر إلى الاقتراح يعني التبرير والتفسير الذي وضعوه في النهاية، فنرى أنه ليس في الحقيقة بشيء، حتى إن صاحب الكتاب قال إنهم بهذه الدعوة التي أرادوا أن يفحموا بها خصمهم، فهم قد طعنوا في أنفسهم غاية الطعن وكثروا ما بقي فيهم من نخوة العروبة، فإنهم أقروا أن رجلا حدادا أعجميا أولى بالعلم منهم، فهذا اعتراف ضمني منهم أنهم لا يصلحون أبدا أن يكونوا أهلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فلما رأينا الآن أنهم عجزوا في ذلك الزمان أن يجدوا صلة بين هذا القرآن وبين علماء عصره، فالآن نتساءل: لما ينقب الملحدون اليوم في هذه المسألة ويبحثون عن هذه الصلة في هذا الموضع الذي أنف منه المشركون؟ أنف المشركون أن ينبشوا في هذه الناحية، لأنها هذا الأمر كأنه من المحال أن تجد رجلا في ذلك الزمن تنسب إليه أنه أتى بهذا القرآن. ويقول الشيخ: فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته، فكأنهم كلما أرادوا أن يأتوا بتبرير ينفون به مصدر هذا القرآن وأنه من عند الله فلا يستقيم لهم الأمر، فأحيانا يقولون هو وحي نفسي، وأحيانا يقولون بل يعلمه بشر، وأحيانا يقولون مؤلم مجنون كما جاء في سورة الدخان. ونظرية الوحي النفسي هاته ليست جديدة في الحقيقة، ولو أنه جاء بها المستشرقون ومن تابعهم على ذلك، ولكنها ليست نظرية جديدة، فقد قال قبلهم العرب إن هذا القرآن شعر، وقالوا جنون، وقالوا أضغاث أحلام، هذه كلها مقالاتهم. فكما قال الله في القرآن الكريم يعني في وصف اليهود والنصارى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فالذين يقولون بالوحي النفسي يقولون ضمنيا إننا لا نكذب هذا الرسول، فإنه صادق في هذا الذي يظن أنه رآه، فينسبون إليه الصدق، ولكن يقولون هذا الذي يراه ليس وحيا. فهذا عين ما وصف الله في القرآن الكريم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني أقرب طريق إلى وصف حالهم وترددهم في هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. انظروا إلى هذه الآية القصيرة كم فيها من حروف الإضراب: بل 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 قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، كأنهم كلما أتوا بتبرير رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: لا، هذا لا ينطبق على الناس، هذا لا ينطبق على هذا الرجل، بل قالوا أضغاث أحلام، لا بل افتراه، لا بل هو شاعر. فالشيخ رحمه الله يقول إن هذا التردد وهذا الاضطراب الذي أصاب المشركين من قبل هو عين ما يتخبط فيه كل مخالف لهذا القرآن إلى اليوم. إلى هنا تنتهي المرحلة الثانية التي أفردها لهذه النقطة صاحب الكتاب رحمه الله. أما المرحلة الثالثة فهي يذهب بها إلى البحث عن مصدر القرآن، يعني ما دمنا الآن لم نجده في البشر. والله يعني صراحة هذا الرجل بنى كتابه هذا وإن كان كتابا ليس بالطويل فهو 100 صفحة تقريبا تزيد قليلا عن 100 صفحة ولكنه بناه بناء محكما. فالآن لما انتهى من مسألة البحث عن المعلم البشري للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ القرآن وأثبت أن هذا الأمر لا يستقيم بحال ذهب إلى البحث عن مصدر القرآن من مصدر خارجي. هذه هي النقطة التي الآن ما دام أن القرآن لم يصدر من ذات نفس مبلغه ولم يعلمه أحد من البشر نستطيع أن نسميه فلا بد أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة فنبحث عن مصدر هذا القرآن خارج يعني الدائرة الإنسانية. فالآن الملحد سيقف هنا ويقول مراعاة للسنن وللقوانين التي تحكم الكون فإنني لا أتقدم خطوة ها هنا. فيزعمون أن هذا منافي للسنن ولكن هناك نقطة مهمة جدا ذكرها القرآن في وصف كثير ممن يرد هذا القرآن ألا وهو وصفهم بالكبر أن يسلموا زمام أمورهم إلى رجل يقول لهم أنا نبي يوحى إلي مما يستوجب طاعتهم ويقطعهم عن مألوفاتهم وما وجدوا عليه آباءهم. فهذا قوله تعالى في سورة المؤمنون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فالآن يقول الشيخ فلنترك الآن المخالف والملحد المشكك في القرآن فلنتركه فلنفارقهم هنا ندعوهم ونختاروا لأنفسهم ولنتابع رحلتنا في بحثنا هذا يعني خلاصة كلامه. الآن نحن نتساءل إن لم يكن هذا القرآن من مصدر بشري فما مصدره إذن؟ الآن هناك مسألة يعني جوهرية نستطيع أن ننطلق منها إلى جواب هذا السؤال ألا وهو ظاهرة الوحي. ظاهرة الوحي فسيركز الكتاب في هذه الفقرة على النظر والتأمل في الأحوال المرتبطة بتنزل الوحي. فهذا السر العجيب سر نزول القرآن لا يمكن فهمه إلا بالنظر إلى ظاهرة الوحي. وقد ذكر أصحاب السنة والسير ذكروا ما كان يأتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي فذكروا أنه يحمر وجهه وتأخذه البرحاء حتى إنه أحيانا في اليوم البارد يتفسد جبينه عرقا أي أن هذا الأمر كان يثقل عليه وأحيانا يثقل جسمه حتى تكاد فخذه ترد فخذ الجارس إلى جانبه وإن كان على راحلته تبرق به. هذه كلها أمور تبين لنا أن هذه الظاهرة لها يعني خصائص ولها وصف معين ولكن الأمر العجيب الذي لا يستطيع الإنسان إلا أن يتأمل فيه وينظر فيه مليا هو أن الصحابة كانوا يسمعون عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم صوتا كدوي النحل كانوا يسمعون صوتا غير صوته هو فكانت تحصل معه هذه الأعراض ثم يسمعون صوتا كدوي النحل. فيا معاشر العقلاء ألا ينبغي لمن أراد أن يفهم سر هذا القرآن أن ينظر في هذه الوجهة وجهة ظاهرة الوحي. الجواب هذا هو الإنصاف. فالآن إذا نظرنا إلى هذه الظاهرة ظاهرة الوحي فنتساءل هل هي شيء كان يعقل أن يكون تصنعا وتكلفا؟ مثلا بعض الناس إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو شاعر يعني أو أديب أو فنان يريد أن يقدم عرضا أو أي شيء عند بعض الناس أساليب لاستجماع الفكر ولاستجماع الهمة والتركيز فهل هذا يشبه هذه الأعراض؟ نحن نقول هذه الحالة لو كانت تكلفا وكانت تصنعا فنحن رأينا في يعني في فترة سابقة ما حدث في حادثة الإفك لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وهو يترقب متى تنجلي عنه هذه الغمة، لما كانوا يتكلمون في عرضه لمدة شهر، فلو كان الأمر تكلفا فما كان أسهل أن يتصنع ويتكلف هذا الأمر الذي يزعمون، فيأتي بآية أو آيتين فيقطع بها ألسنة الأفاكين ويسكت بها المنافقين والخائضين في أرضه. فالآن نعلم أن الأمر لا بد أن يكون شيئا غير اختياري، يعني هذه نقطة. الأمر الآخر قد يكون تغير اللون وهذه الأمور المتعلقة به صلى الله عليه وسلم قد تكون في بعض الناس قابلة للتكلف والتصنع، ولكن ما بال هذه الأصوات؟ هذه الأصوات لا بد أن يتأمل فيها الإنسان أكثر من مرة حتى يعلم أن هذه الظاهرة لا تفسر بهذه البساطة على أنها تصنع. فما معنى هذا الدوي الذي هو كدوي النحل الذي روى الشيخان وروى أبو داود وغيره في مسألة الوحي؟ فهذه نقطة تبين إلى حد ما أن الوحي ليس ظاهرة اختيارية، بل إنه كان يهجم عليه دون استدعاء أو إرادة منه. أما الذين شبهوا الوحي بالنوم، فنحن نعلم أن النوم هذه مسألة طبيعية، ينام الإنسان حين يحتاج جسده يعني إلى النوم. أما الوحي فكان يأتيه قائما وقائدا، يأتيه ماشيا وراكبا، فهذا أمر آخر. المسألة الأخرى ما جاء به المستشرقون من تشبيه الوحي بالصرع، فنحن نرى أن المصروع أولا يذهب عقله، يكون في غاية الاضطراب، قد تتكشف عورته، فيعني هذا كله يعني يغيب عقله، يكون في حالة من الجهل. فهل رأينا مصروعا يأتي بجملة مفيدة حتى نقول إن هذا القرآن؟ يعني هذا كذلك لا 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 يقبل، لأن هذا الوحي كان يأتي بالعلم ويأتي بالحكمة ويأتي بالهداية، ولا يأتي بالجهل ولا يأتي بالتناقض كما قد يتصور من المصروع. الأمر الآخر وصف النبي صلى الله عليه وسلم للوحي بأنه كان أحيانا يأتيه كصلصلة الجرس. فصلصلة الجرس قال يعني صاحب الفتح، قال ابن حجر أي صوت الملك بالوحي، وقيل هو صوت أجنحة الملك. وهذه مسألة مهمة جدا، أقوى رد على المستشرقين الذين قالوا بمسألة الصرع هو ما جوابهم على هذه الأصوات التي هم يقرونها، فهم إنما أرادوا الطعن في الإسلام بناء على ما نقلوه من رواة السنن. فهذه الأصوات يعني ما موقعها من الإعراب في نظريتهم، نظرية الصرع والاضطراب العصبي، فإنهم لن يجدوا ذلك. الآن نحن نقول لا بد أن يكون لهذا القرآن مصدر نوراني. ما معنى مصدر نوراني؟ أي أن هذه القوة التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن قوة ليست قوة طائشة متمردة كمثل الجن والشياطين، فإن الشياطين لا يدعون إلى الخير ولا يأمرون بالحق والعدل. فهذا القرآن لا بد أن يكون مستمدا من مصدر نوراني، كما يستمد القمر نوره من الشمس. فهذا القرآن ليس كما رأينا مستمدا من نفس صاحبه، ليس من تأليم بشر، فلا بد أن يكون من مصدر أعلى وأقوى. فلهذا قال الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فهي قوة عالمة وقوة شديدة القوة، يعني علمه شديد القوى ذو مرة، ثم هي قوة كما يزعم يعني الجاهلون من قبيل القوى الشيطانية. فالله سبحانه وتعالى قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الآن حتى لو تصورنا روحا خبيثة إلى روح طاهرة مثل روح النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ليس هناك تشاكل وتناسب حتى نتفكر او نظن هذا الامر ولو من قبيل الافتراض. فمبلغ العلم ومبلغ العقل في النظر الى هذه المسألة مسألة الوحي هو ان يصل الى هذه النقطة. يعني هذا الاستدلال لمن شاء ان يتابع فيه فينتهي به الامر الى هذه النقطة التي يقول فيها لا بد ان يكون مصدر هذا القرآن مصدرا نورانيا للقرائن التي ذكرها الشيخ. ولكن من اراد ان يتقدم اكثر من ذلك فلا بد له من الوحي، لا بد له من الرجوع الى النقل الصادق الصحيح، لا بد ان يسأل صاحب القرآن نفسه فهو الذي اوحي اليه، ومن اصدق منه حديثا عن هذا الذي عاشه ورآه هو نفسه، يعني لا احد لا شك. اذا المبطلون ردوا هذا الامر كله لانهم لم يروا ذلك بعيونهم واستبعدوه. فلهذا في اخر هذا الفصل يذكر الشيخ رحمه الله مثال التنويم المغناطيسي، وهو اخذ هذا الاستدلال من الشيخ الزرقاني رحمه الله احد اعلام الازهر الذي تفطن الى هذه النقطة، تفطن الى ان ما دام الرجل قد يتسلط بارادته على من هو اضعف منه ارادة فينومه تنويما مغناطيسيا، وقد يتحكم في بعض اموره ويأمره باشياء وهو في حالة التنويم المغناطيسي، فقال الزرقاني رحمه الله ما دام هذا الامر مشاهدا بين البشر فما الذي يمنع ملكا ان يأتي نبيا مرسلا فيوحي اليه باذن الله ما يشاء الله. فمسألة التنويم المغناطيسي ذكرها الشيخ من باب الاستدلال، فانت ترى نفسين متباينتين احداهما تأخذ عن الاخرى، فهو استدل بذلك. وهذا الامر يعني من شاء يعني مسألة جديرة بالنظر، قد يقبلها الانسان او قد يردها، ولكن المهم ان هناك امورا كثيرة في واقع الحياة. فكما قال كذلك انت ترى الانسان في الغرفة معك في نفس البيت ويتصل بالهاتف برجل في بلاد اخرى وانت لا تسمع الاخر، ربما تسمع شيئا كالعزيز. فنفس الشيء كان الصحابة يجلسون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيرونه قد تغير ويسمعون ذلك الدوي كدوي النحل، لما يذهب عنه جديدا محدثا. فهذا يعني خلاصة ما ذكره الشيخ. الى هنا تنتهي المباحث الخارجة عن جوهر القرآن المتعلقة فقط بالبحث في مصدره وفي ما تعلق بنزوله وفي الفصول المقبلة، ونحن قد اتينا على اكثر من نصف كتاب، ففي الفصول المقبلة ينتقل الى دراسة متعلقة بالقرآن نفسه، فسينظر في مسألة الاعجاز اللغوي للقرآن هذه واحدة، وينظر كذلك في نواحيه العلمية، ثم يتطرق في النقطة الثالثة الى مسألة اظنه ممن سبق اليها وهو قوله الاعجاز التهذيب الاخلاقي في القرآن. فهذه الركائز الثلاث هي اساس لم يذكر مسألة خلق القرآن، لعله ذكرها باختصار، ولكن كلامه كله تعلق بإثبات أن هذا القرآن وحي. وفي الفصول التي سنراها إن شاء الله في المستقبل القريب يذكر الإعجاز في نواحي القرآن اللغوية والعلمية والأخلاقية. ولكن أهم ما في هذا الكتاب هو خاتمته، حيث درس سورة البقرة دراسة موضوعية يفسرها تفسيرا يضعها أمامك لبنة لبنة، فإذا اكتملت كأنك تنظر إلى سورة البقرة لأول مرة، لأن الذي يقرأ القرآن ويداومه يعلم أن هذه السورة تضمنت كثيرا من المواضيع، ففيها عقائد وفيها صلاة وصيام وحج وجهاد وأحكام أسرة، فيها كثير من الأمور. ولكن إذا سمعت أو قرأت كلام الشيخ كيف ترابطت هذه السورة بشكل عجيب، فسيزداد يقينك في أن هذا الكتاب معجز ليس فقط في آياته وليس فقط في صوره ولكن في ترابط مواضيعه. فيعني هذا باختصار يعني ذكر في ما نظرنا فيه أن القرآن لم يوجد دليل على أن مؤلم القرآن بشر، وأتى على الافتراضات التي كان يدين حول لها خصوصا المستشرقون، ثم كذلك تكلم عن مسألة الوحي، وهذا كله باختصار. فالذي إلى نفسي يعني الفائدة التي يحصلها من قرأ الكتاب هذا، والله أعلم. فبارك الله فيكم جميعا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي الحبيب هشام بن الزبير، محاضرة قيمة وممتعة في سلسلة مدارسة لكتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز. من ضمن الكلام الذي أو النقاط التي تناولها أخونا الفاضل شبهة أن هذا الوحي الذي كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صرعا أو من قبيل الصرع أو المرض النفسي، وقد أجاد يعني أخونا الحبيب في تفنيد هذه الشبهة بأنها لا تتناسب مع مضمون ما كان يوحى إليه ولا مع حالته النفسية أو مع حالته البدنية في أثناء الوحي. وأضيف إلى ذلك يا إخوة يعني أن الصرع كان معروفا في الجاهلية، وأن الجاهليين العرب الجاهليين أن العرب الجاهليين كانوا يعرفون الصرع، وكانوا يعرفون هيئته وصورته وكيف يكون في الإنسان وكيف تكون حالة الإنسان المصروع. والدليل على ذلك الحديث في صحيح مسلم، المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لها أدعو الله لي ألا أسرع لأني يعني أسرع وأتكشف، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الأجر. فقالت يعني أصبر إن شاء الله يا رسول الله ولكن ادعو لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتكشف بعدها أبدا. وفي الحديث دلالة، وهو موطن الشاهد، وفي الحديث دلالة على أن الصرع كان مرضا معروفا للعرب الجاهليين وكان معروفا لأهل هذا الزمان. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أصابه ساعة الوحي أو ما يعني حاله ساعة الوحي صرعا كان سينتشر هذا الخبر، وكانوا سيعرفون ويقولون إنه إنما يسرع. فهذا أمر يعني شبهة بعيدة جدا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاحبه عددا كبيرا حوله عددا كبيرا من الصحابة ومن المخالطين، وفيهم أناس عرفوا يعني بالفراسة وثقابة النظر كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة المعروفين بدقة النظر وثقبه وبالفراسة. وهذا أمر يعني معروف في العرب عموما الفراسة ودقة النظر. فهي شبهة باطلة يردها ما نعلمه عن الصرع وما يعلمه الجاهليون عن الصرع. هذا فقط يعني أردت أن أعلق به. وجزاك الله خيرا يا أخي هشام.